احنا بخير شيخ، الله يبارك فيك.
يعني اعطوني دقيقة بس
خير
دقيقتين.
خير، نضل على الخط يعني.
ايوه
طيب، احنا منتظرين ان شاء الله.
يلا يلا. ايوه يا اخي.
نعم شيخ. شيخ، عند الاخوه في عندهم سؤالين مهمين قبل ما نبدا، يعني اذا سمحت.
طيب يا اخي، بالنسبه للكتب ايش صار معكم؟
والله انا حكيت مع الاخوه، قال لي معاذ انه بعت لك الايميل بالعنوان،
ايه
وصل لك؟
يعني وافقتم انتوا على الفاتوره على الكتب؟
والله المفروض، والله شريف، انا ما عندي علم في المساله، هو شريف المفروض.
انا شريف قال لي انكم يعني وافقتوا.
اذا شريف قال هيك يعني توكل على الله شيخ. هو انا ما عندي علم في المساله، هم شريف والاخوه هنا اللي بيحكوا، انا مش عارف. خليني اسالهم،
طيب
لحظه
خير،
اعطيني دقيقه اسال الاخوه هنا اشوف ايش تقرر.
طيب اسالهم.
He said, Sharif said that you guys agreed for the prices of the books.
Yeah, but I think we have an extra corner.
So should he send them or should he wait?
So basically, we have to give you the address of Rehan. Rehan is
a Mu'adh, send the address of the Sheikh. He had it.
So we just have to, I think, let him talk to Sharif and then
we'll. Sharif said he agreed.
But I know Rehan has to talk to him.
Fine. Sheikh, هل حيحكوا مع شريف وشريف بتصل فيك إن شاء الله؟
طيب خير
خير،
يلا نبدا ان شاء الله.
ان شاء الله. بس عندنا
وقفنا عند بال كلام التابعين.
نعم بشيخ، عند الاخوه سؤالين قبل ما نبدا المهمين يعني.
نعم
فاسال.
وهي تفضل.
السؤال الاول، لا ما يعني ما حكم احضار قراء او قارئ هنا عشان يئم صلاه التراويح يعني من بلد اخرى او من مدن اخرى، وهذول القراء يعني بياخذوا اجره على هذا الشيء، فهل هذا يعني بعض هنا المشايخ قالوا انه هذا بدعه، فممكن توضيح في المساله؟ بارك الله فيك.
يعني اذا كان يوجد عندكم قراء وائمه، الاصل انه منكم يعني، وحتى لو كان منكم انتم يعني تفرغونه وتعطونه راتب. اما اذا كان ما في، يأتي في رمضان ليجمع الناس ويصلي وهو صاحب سنة وليس عنده بدع، لا حرج، وهذا مجيء وتفريغ حبس وقت. هذا يا أخي بارك الله فيك.
نعم.
هو لما يأتي من بلاده لمدة شهر يغترب عن بلاده، يعني ما يريد نفقة، ما يريد، مش صحيح هذا الكلام يعني.
نعم.
ما في دليل يمنع يعني. لا، هذه الجمعيات تقوم مقام الإمام السلطان.
نعم.
ألو.
نعم نعم شيخ، نعم واضح بارك الله فيك.
نعم.
طيب، والسؤال الثاني، إنه في أخ هنا عنده يعني عنده محلات كثيرة، محطات بنزين، لكن المشكلة في هالمحطات البنزين بيبيعوا فيها الخمر وبيبيعوا فيها خنزير وما شابه ذلك من الحرام. هو يريد أن يتصدق للمسجد، فهل يجوز للمسجد أن يأخذ من صدقة هذا الإنسان، مع العلم أن مصدر دخله يعني حرام؟
لا يجوز أن يأخذ من عائدات الخنزير والقمار وكل ما خالف الشرع. أما يجوز أن يأخذ من عائدات البيع الوقود، بيع البترول. واضح؟
لا يعني لو تصدق من ماله الحلال اللي كسبه في الحلال فلا بأس.
أيوة أيوة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، لا يجوز التبرع للمسجد بأموال خبيثة. وإني أعجب كيف هذا الإنسان يدعي الإسلام ويبيع الخنزير والقمار والمجلات الخليعة وغير ذلك.
صلى الله عليهم ندعي.
كيف هذا يعني؟ كيف يستقيم مع إنسان يدعي الإسلام؟
الله مستعان شيخ.
الله يحييك.
يعني المسجد لأنه هو جاء للمسجد، يعني المسجد ذكروا مرة في خطبة أنهم ما بطلبوا من الناس أنهم يتصدقوا من أي من الحرام، لأنه بعض الناس بتصدقوا هذا بطاقة الائتمان اللي فيها، يعني بياخذوا من البنك قرض بالربا وتصدق فيه للمسجد، فالمسجد قال احنا ما بدنا صدقتكم هاي من الربا.
والله والله يا اخي ان الله طيب لا يقبل الا طيبه، لا يجوز. يعني العرب في الجاهليه لما ارادوا ان يجددوا بناء الكعبه اخذوا على انفسهم عهدا ان لا يدخلوا فيه مال ربا ولا مال ولا مهر بغي ولا ثمن ولا قمار ولا شيء.
بارك الله فيك، واضح شيخ،
حياك الله.
طيب نبدأ إن شاء الله. نقرأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم، لأن التابعين خير الناس بعد الصحابة وأسلموا من الأهواء ممن بعدهم، ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيرا في عصرهم، فكانوا أقرب إلى الصواب في فهم القرآن ممن بعدهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا أجمعوا يعني التابعين على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. وقال أيضا: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. ثم قال: فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا.
أحسنت. يعني الأصل الرابع كلام التابعين. التابعون هم تلامذة الصحابة، التابعي كل من رأى الصحابي فهو تابعي، والتابعي تلقى العلم عن الصحابة، والصحابة تلقوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والتابعون هم خير القرون من خير القرون الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كانوا عربا أقحح، لم يكن اللحن قد فشى فيهم، فلهذا إجماعهم حجة، وهم يعني الخلاف أيضا قليل، إنما الخلاف ظهر بعد المئة الثالثة، يعني المدارس الخلافية والمدارس الأهواء وأهل البدع بعد عصر التابعين أو في بداية عصر التابعين. فشيخ الإسلام ابن تيمية يؤكد هذا المعنى، يقول: إذا أجمعوا أي التابعين على الشيء فلا يشك في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض، يعني يؤخذ منه ويرد. وهذا معنى قول الإمام أبو حنيفة: يعني هم رجال ونحن رجال، الاعتبار أن أبا حنيفة من التابعين. وقال أيضا شيخ الإسلام: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا. وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. يعني إذا كان الإنسان تعمد مخالفة الصحابة والتابعين يكون مبتدع، لقول الله عز وجل: ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. أما إذا كان الإنسان مخطئ متأول فهو مأجور، أصاب أم أخطأ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. نعم.
طيب.
واصل يا أخي.
ها، ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق.
نعم.
حسب السياق لقوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي أخذ بما يقتضيه الشرعي، لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة، إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به. مثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم الشرعي قوله تعالى في المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فالصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع هنا الوقوف على الميت للدعاء له بصفة مخصوصة، فيقدم المعنى الشرعي لأنه المقصود للمتكلم المعهود للمخاطب. وأما منع الدعاء لهم على وجه الإطلاق فمن دليل آخر. ومثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم فيه اللغوي بالدليل قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. فالمراد بالصلاة هنا الدعاء، وبدليل ما رواه مسلم عن عبد الله بن أبي أوفار قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى بصدقة قوم صلى عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. وأمثلة ما اتفق فيه المعنيان الشرعي واللغوي كثيرة، كالسماء والأرض والصدق والكذب والحجر والإنسان.
يعني الكلمات يرجع إلى كلام العرب، ومدلولات كلام العرب، والمعاني الشرعية واللغوية من معاني العرب، لكن المعاني الشرعية تقدم على المعاني اللغوية إلا إذا كان هناك قرينة تدل على ذلك. ففي حال اختلاف المعنى الشرعي واللغوي يقدم المعنى الشرعي، لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة، غير أنه قد يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به. مثل الشيخ رحمه الله لما اختلف فيه المعنيان وقدم فيه المعنى الشرعي قول الله عز وجل في المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، أن المقصود هنا الصلاة الشرعية المعنى الشرعي، وهي الصلاة المعهودة ذات الركوع والسجود، وليس المقصود بها الدعاء والاستغفار. وإن كان المعنى اللغوي في الصلاة هو الدعاء والاستغفار ونحو ذلك، أما في الشرع فهو الوقوف على الميت للترحم عليه والصلاة عليه لطلب المغفرة له. وهنا أريد به: لا تصلي على أحد من مات أبدا ولا تقم على قبره، الصلاة المعهودة، يعني لا تصلي عليه صلاة الجنازة. وأما منع الدعاء على الكافر فمن دليل آخر، كقوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نعم. قال: ومثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم اللغوي على الشرعي، يعني اختلاف المعنى الشرعي مع المعنى اللغوي ثم نقدم المعنى اللغوي. قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، المراد بالصلاة هنا الدعاء، لدليل ما رواه مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم، يعني دعا لهم واستغفر لهم وتربى عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، أراد به الدعاء لهم والاستغفار والترحم عليهم. وليس معنى ذلك أن يصبح هذا شعارا كما هو الحال عند الشيعة حينما يذكرون آل البيت يقولون عليهم السلام فصار شعارا لهم، كما إذا ذكر علي يقول كرم الله وجهه على اعتبار أنه لم يسجد للصنم، ويوجد غيره من الصحابة لم يسجدوا للصنم ولا يقال لهم ذلك. نعم يجوز أحيانا أن تدعو للإنسان أن تقول له صلى الله عليك اللهم صل على آل فلان، ولكن لا يكون هذا بديلا وشعارا عن الترحم والتربي. ثم قال وأمثلة ما اتفق فيه المعنيان الشرعي واللغوي كثيرة، الشرعي واللغوي كثيرة، كالسماء والأرض، الصدق والكذب والحجر والإنسان، كل هذه تختلف فيها المعاني الشرعية والمعاني اللغوية. نعم. ثم ذكر الاختلاف الوارد في التفسير المأثور. نعم.
الاختلاف الوارد في التفسير المأثور على ثلاثة أقسام. الأول اختلاف في اللفظ دون المعنى، فهذا لا تأثير له في معنى الآية.
اختلاف في اللفظ دون المعنى. نعم.
الاختلاف في اللفظ دون المعنى، فهذا لا تأثير له في معنى الآية. مثاله قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال ابن عباس قضى أمر، وقال مجاهد وصى، وقال الربيع بن أنس أوجب، وهذه التفسيرات معناها واحد أو متقارب، فلا تأثير لهذا الاختلاف في معنى الآية.
وهذا الاختلاف من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد، فكله داخل في معنى واحد أو معنى قريب، ولا حرج على من فسر قضى بمعنى أمر أو بمعنى وصى أو بمعنى أوجب، لأنها كلها متقاربة وهذا الاختلاف لا يؤثر في تغيير المعنى. الثاني
اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما، فتحمل الآية عليهما وتفسر بهما، ويكون الجمع بين هذا الاختلاف أن كل واحد من القولين ذلك على وجه التمثيل لما تعنيه.
ذكر
أن كل واحد من القولين ذكر على وجه التمثيل لما تعنيه الآية أو التنويع. مثاله قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. قال ابن مسعود هو رجل من بني إسرائيل، وعن ابن عباس أنه رجل من أهل اليمن، وقيل رجل من أهل
البلقاء، يعني بلاد الشام، الأردن،
من أهل البلقاء،
يعني لا يضر كون رجل من بني إسرائيل أو رجل من أهل اليمن أو من البلقاء، المهم العبرة بمآل هذا الرجل والحال الذي كان عليه ويعني ما دلت عليه الآية. نعم. والجمع
بين هذه الأقوال أن تحمل الآية عليها كلها لأنها تحتملها من غير تضاد، ويكون كل قول ذكر على وجه التمثيل. ومثال نعم. آخر قوله تعالى كأسا لهاقا، قال ابن عباس لهاقا مملوءا، وقال مجاهد متتابعة، وقال عكرمة صافية، ولا منافاة بين هذه الأقوال. والآية تحتملها فتحمل عليها جميعا ويكون كل قول لنوع من المعنى.
يعني كل هذه معاني وإن اختلفت أنفاضها لكنها كلها تدل عليها الآية ويدخل فيها معنى الدهاق أي المملوءة المتتابعة الصافية، كل هذه المعاني لا تنافي وكلها يحتمل هذا المعنى. نعم. القسم الثالث.
القسم الثالث اختلاف اللفظ والمعنى. والآية لا تحتمل المعنيين معا للتضاد بينهما، فتحمل الآية على الأرجح منهما بدلالة السياق أو غيره. مثال ذلك قوله نعم. تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قال ابن عباس غير باغ في الميتة ولا عاد من أكله، وقيل غير خارج على الإمام الثاني، ولأن المقصود
ما فيش الثاني غير خارج على الإمام ولا عاصم بسفره.
غير خارج
الأرجح الأول
غير خارج على الإمام ولا عاصم
بسفره
ولا عاصم بسفره، ولأن المقصود بحل
والأرجح الأول لأنه لا دليل في الآية على الثاني، ولأن المقصود بحل ما ذكر دفع الضرورة وهي واقع في حال الخروج عن الإمام وفي حال السفر المحرم وغير ذلك.
ومثال آخر قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الذي بيده عقدة النكاح والزوج، وقال ابن عباس هو الولي، والراجح الأول لدلالة المعنى عليه ولأنه قد روي في
لقول الله عز وجل الرجال قوامون على النساء، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطلاق لمن بيده الساق أو كما قال الجن، ولأنه قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك.
روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
لعله يشير إلى هذا الحديث أن الطلاق لمن أمسك بالساق. طيب إذا يعني أظن واضح هذا.
نعم.
ونقف عند ترجمة القرآن.
خير إن شاء الله. شيخ إيش؟
هل هناك سؤال؟
ممكن توضح معنى الحديث إنما الطلاق لمن بيده الساق.
يعني الذي بيده الساق. يعني المقصود الذي يملك المرأة.
أيوة.
الذي يملك عصمة المرأة، يعني هو الذي بيده الطلاق، يعني المرأة ليس بيدها الطلاق، هو الذي يطلق.
نعم.
من أمسك بالساق والله لا يمكن يعني الجماع، يعني والله أعلم.
خير إن شاء الله شيخ،
بارك الله فيك
وفيكم بارك، أحسن الله عليكم، ونرجع على اتصال إن شاء الله الأسبوع الماضي. وأنا بحكي مع الإخوة، أنا هلا بقول لهم إن شاء الله يحكوا مع شريف، وشريف بتصل فيك بأكد عليك إن شاء الله.
جزاكم الله خير، حياكم الله
وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أمان الله بك.
You have $8.97.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. So we started by asking the Sheikh two questions. The first one was regarding bringing an imam to lead the Taraweeh in Ramadan. And he said that if it was found within the community who memorized the Quran who can recite, then this is good. And if he has to give up from his time in order to do that, then there's no harm in giving him some kind of compensation or a reward for that. And if there wasn't available any in the community, then you can bring somebody from outside and bring him to lead the Taraweeh. There is no dalil that prohibits that. And because in this countries, the communities that are established here, they resemble the sultan. They resemble the authorities in the Muslim countries. So like the authorities, they give a certain amount of a salary or a certain amount of compensation for those who give up some of their time to come and lead the prayers. Then there's no harm in the communities here to do the same. And as for the other question was that a person, he has a lot of his income is mainly from convenience stores where he sells prohibited things. Is it allowed for the masjid to accept such sadaqah from him? And the answer was, it is, if it is not permissible for him to give from the sadaqah that is haram, to give from his haram money, and if he chooses from the revenues of the halal that he received, then there's no harm to give from the halal revenues he makes. Because Allah subhanahu wa ta'ala is tayyib, and he only accepts that which is tayyib. And he says, I am amazed from such a person who can claim that he's a Muslim, and he can does not bother him to have such stores and sell such things that goes against the religion, from alcohol and pork and pornography magazines and other similar likes like that. And that the Arabs in the Jahiliyyah, when they wanted to build the Kaaba, they chose from their halal money, and they took an oath upon themselves that they don't build it from any of the money they make out of prostitution or the money they make out of their interest, riba, or any haram source of money. And they took an oath upon them that they built the house of Allah, the Kaaba, with the halal, their halal source. So it is more worthy for a Muslim to give from his halal money as sadaqah, not the haram one. As for where we stopped last time, we stopped at the sources of tafsir, and we stopped at the words of the tabi'een. And I'll read what Shaykh Ibn Uthaymeen rahimahullah says. The fourth source of tafsir is the explanation of the successors and students of the companion. Companions who concern themselves with learning tafsir directly from the companions. These are the best people after the companions, and free of following their personal desires and inclinations, more so than anyone after them. In addition, the Arabic language had not changed much during their time, so they were closer to the correct understanding of the Quran than those who came after them. Ibn Taymiyyah said, if they, the students of the companions, are not anonymously agreed upon something, then it is evident that should not be doubted. If they differed, then in that case the position of some of them should not be taken as an unconditional proof over others among them, nor over those who come after them. In such a case, one should refer back to the language of the Quran, the Sunnah, what is commonly understood from the Arabic language, or back to the statements of the companions regarding such issues. He also said, whoever turns away from the methodology of the companions, their successors, and their tafsir, and instead chooses something contradictory, then he would be mistaken in doing so. Rather, he would then be an innovator. If he were making sincere knowledge-based reasoning by doing so, then perhaps his mistake would be forgiven. Then he stated, so whoever opposes their position by explaining the Quran with an explanation that contradicts their tafsir, then he has erred both in his argument and in whatever he uses as proofs. So the Shaykh commented in this that the fourth source is the successors of the companions. And the tabi'een are those who saw the Sahaba and they received the knowledge from the Sahaba. And the Sahaba received it from Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. So they are amongst the best of the generations that the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam mentioned. خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي, the best of the people are my generation, then those who follow them, then those who follow them. And they used to be familiar with the Arabic language, and the Arabic language have not changed yet at their time. and thus their agreement upon something is an evidence, and the difference between them and the schools, the different school of thoughts that came contradictory to the Sunnah, came at the end of their time. So there wasn't, in the beginning of the time, there wasn't a lot of this contradictory school of thoughts to the Sunnah. And this is the statement of Ibn Taymiyyah, rahimahullah, that whoever turns away from their way and their tafsir, then he is misguided. That's if he intentionally does so. But if he is mujtahid, if he's using his sincere base knowledge reasoning, then we hope that he will receive one reward if he was correct, two reward if he was correct, and one if he was mistaken. And this is what the statement of Abu Hanifa means, that hum rijalun wa nahnu rijal, that we are men and they are men, meaning that when they differ, that, and he was amongst the tabi'een, that the tabi'een, they differed within themselves. So when the tabi'een agree upon something, then it's a proof. But when they differ upon something, then their statements are not taken as proofs. Then the fifth source of tafsir is whatever the Arabic language is to explain the verses based upon what the words themselves imply of the Islamically legislative or linguistic meanings, and taking into consideration the context in which they are used. Allah subhanahu wa ta'ala says, إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ, indeed we have sent down to you the book in the truth, that you might judge between men by that which Allah has shown you. Surah An-Nisa, Ayah 105. Also he said, which translates, indeed we have made it an Arabic Quran that you may be able to understand. Surah Az-Zukhruf, Ayah 3. And also Allah subhanahu wa ta'ala says, and we have not sent a messenger except with the language of his people in order that he might make clear for them. He might make the message clear for them. Surah Ibrahim, verse 4. If the legislative and linguistic meanings differ from one another, then the meaning that is confirmed by Islamic legislation is to be taken. That is because the Quran was revealed to explain and establish the legislation and not to explain the details of the language. But if there is a supportive proof indicating that the linguistic meaning can be used, then it is taken as so. An example of a difference in these two meanings, the legislative and the linguistic, in which the legislative meaning is given precedence over the linguistic meaning, is Allah's statement that could be translated to, and never pray for any one of them when they die. The word prayer in Arabic linguistically means supplication. Yet in the Islamic legislation, the prayer being referred to here is the action of Muslims standing over a deceased person, asking Allah's forgiveness for him. This prayer has specific characteristics. Thus, the legislative meaning is given precedence. It is the meaning intended by the speak by Allah subhanahu wa ta'ala and understood by the one spoken to him, which Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. As for the impermissibility of even supplicating for the hypocrites, is also established, yet but from another proof. So, and an example of a difference in the two meanings, meaning difference in the legislative and the linguistic meaning, but the linguistic meaning is took precedence over the legislative based on the proof, is Allah subhanahu wa ta'ala's statement, which translates to, take charity from their wealth in order to purify them and sanctify them with it and pray for them. The word prayer in this case does mean supplication, as proven by the hadith of Abdullah ibn Abi Awfa, in which he said when the Prophet ﷺ would be brought the charity of a certain people, he used to pray for them. So my father once took his charity to him, and he sallallahu alayhi wa sallam said, اللهم صلي على آل أبي أوفا. Oh Allah, send prayers and peace upon the family of Abu Awfa. As for examples where both the legislative and linguistic meanings agree on the same meaning, these are many, such as the Arabic words for heavens, earth, truthfulness, the stone, and lying, and so on. So the Sheikh commented that also in tafsir is based upon the Arabic language and what it means in the linguistically and what it means legislatively, and the legislative meaning is brought to takes precedence over the linguistic meaning. Except if there's a proof showing that the linguistic meaning is what meant by the ayah. And examples here is that Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah gave are the one the verse regarding the hypocrites, where Allah subhanahu wa ta'ala directs the Prophet sallallahu alaihi wasallam not to pray on any of them who died. So the prayer here in the Arabic language means just making dua. And in the linguist and in the legislative, in the shar', it means the prayer which is salat al janaza, the prayer of janaza upon them. So the shar' meaning was taken here over the linguistic meaning. So Rasulullah subhanahu wa ta'ala was directing the Prophet sallallahu alaihi wasallam not to pray janaza on any of the hypocrites when they die. And as for the and Allah subhanahu wa ta'ala prohibited them from making du'a to them in general in another ayah. What Allah subhanahu wa ta'ala says, which translate that it is not befitting for the Prophet nor those who believe that they seek forgiveness for the hypocrites after it was clear for them that they are among the people of hellfire or the dwellers of hellfire. And another example where the linguistic meaning took precedence over the shar'i meaning because of that was based upon a proof is what Allah subhanahu wa ta'ala directs the Prophet sallallahu alaihi wasallam to take the sadaqah from the money of the believers and salli alayhim and to pray on them. And here the prayer does not mean the prayer to perform the prayer upon them, the shar'i prayer, but it means as what salah means linguistically, which is dua, to make dua for them. As was narrated in the hadith of Abdullah ibn Awfa, where Rasulullah made dua to them when they gave charity, and he said, Allahumma salli, Allah pray upon Allah send prayers and peace upon the family of Abu Awfa. And this should not be taken as a habit that whenever somebody gives charity or somebody does good, you say sallallahu alayhi sallallahu alayhi, like that was the way of the Shi'as, where whenever any one of the household of the Prophet sallallahu alayhi wasallam is mentioned, they say alayhi salatu wassalam, or they say about Ali karramallahu wajah, may Allah honor his face, because they say he never prostrated to any idol, while also other companions never prostrated to other idols, but they only say that to Ali. And yes, it is allowed sometimes to make dua to somebody and say Allahumma salli alayk, or Allahumma salli ala al, or Allah salli, send prayers and blessings upon the family of so and so. So there is no prohibition of saying that occasionally and not making out of it a habit, just sometimes. And then going to the next chapter, the reported differences in tafsir. The differences in tafsir that have been reported and transmitted are categorized into three main categories. They are, the first category is simply a difference in wording and not in the meaning that has been reported from some of the companions and the tabi'een and the ulama, the scholars. This type of difference has no negative effect on the actual meaning of the verse. An example would be the verse, وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, and your Lord has decreed that you worship none but him. Ibn Abbas radiallahu anhu explained the Arabic word qada as commanded. Mujahid, a famous student of the companions, known for his tafsir, he explained it as advised. And ابن الربيع بن أنس, he said it means obligated. With each of these individual tafsirs, the meaning is generally still one and the same, or at least very similar in the meaning. So this kind of differing has no ill effect on the meaning of the verse. And the Sheikh commented that when there is differences and there is no opposition, and it's not opposite, the explanations are not opposite or do not go against each other, and there's no difference in their meanings, nor there's no great difference in the meanings, then they're all taken as acceptable, and there is no harm in that. And this is from what's known as the difference in variety and not the difference of opposition. And the difference of variety, that means it means this and means that and means this, and not the difference of opposition, that one explanation goes against the other. The second type of reported differing in tafsir is in both wording and meaning. Yet the verse could be taken upon both meanings, because they are not in direct contradiction of each other. So the verse is taken to compromise both meanings and explained with them both. Combining between the different explanation is made by considering the different reports to merely be different examples or slight variations as indicated by a verse. An example of this is Allah subhanahu wa ta'ala's statement, which translates, "And recite to them the story of him to whom we gave our proofs, our ayat. But he threw them away, so Shaitan followed him up, and he became of those who went astray. And had he willed, he would surely have elevated. We would surely have elevated him therewith, but he clung to the earth and followed his own desires." Ibn Mas'ud said, "He was a man from Bani Israel, the Jews. Ibn Anas, Ibn Abbas said, "He was a man from the people of Yemen." It is also said that he was a man from the people of Baqa in Sham. The conciliation between all of these statements is made by explaining the verse with all of them, because there is no direct contradiction between them. Each one of them mentions an additional aspect. So the Sheikh commented that there is no harm between the man being one of the men of Bani Israel, or being one of the people of Yemen, or being a man in Sham. Then there is no harm in being any one of these. And the point of this, the point of the ayah is to learn of the situation of this man and what was his result, and not who he is. So there is no harm in the different explanation of these verses, since they don't contradict one another. And the other example the Shaykh al-Uthaymeen gave is Ka'san Dihaqa, where Ibn Abbas explained Dihaqa as a full. So Ka'san and Dihaqa, cup, in Surah An-Naba, Ayah 34. So Ibn Abbas said it's full. Dihaqa means full. Mujahid said means continuously filled. Ikrama explained it mean pure. There is no contradiction between any of these statements, as the verse could be inclusive of all of these meanings. So each statement is just another part of the overall meaning. So the sheikhs mentioned again that there is no contradictions between these meanings, and it could, the haqa comes within its meaning that it is filled and that it is continuous one after the other and that it is pure. So there is no harm that this cup in Jannah, that it be full and continuous and pure. The third type of difference that has been reported in tafsir is a difference in wording and meaning, and the relevant verse cannot be understood upon both meanings due to a contradiction between them. Therefore, the first is then explained with the most correct meaning as indicated by the context or other proof. An example of this is Allah subhanahu wa ta'ala's statement, "He has forbidden you only from eating carrion." What is that first word? "Carrion, blood, and the flesh of swine, and that which is slaughtered as a sacrifice for other than Allah. But if one is forced by necessity without baghi, nor adin, without
بغي, willful disobedience, nor عادن, returning to the sin, then there is no sin on him. Truly Allah is forgiving and merciful. So Ibn Abbas said about باغن, he said regarding the carrion, nor repeatedly eating it. And another reported meaning is without leaving the obedience to the leader, nor sinning in his absence. So باغن and عاد have been explained in two different ways. One was the explanation of Ibn Abbas, غير باغن means he does not he does not exceed his limits in eating the dead, regarding the dead, and not repeatedly eating it. وَلَا عَادٍ, repeatedly eating it. So this is the explanation of Ibn Abbas. That as for the other explanation, is that they أَغْبَاغٍ means without leaving the obedience to the leader. That means if he's that he can, this is halal for him in time of necessity, unless if he's leaving the obedience to the leader, or he's sinning in his he's sinning in his absence. So this other meaning is far away from the context of the verse, and there is no proof upon it. So that means the other explanation means that if a person was traveling in a sin, so he was traveling in a sin and he fell in necessity, then they're saying that according to the second tafsir, it is haram for him to eat the maita even in a necessity, because his travel is sinning, and he's or if he's going out or going against the leader. But according to the ayah, this was not seen that the context. And the context seems that if a person is in necessity, in either way, then he can eat from the dead animal without being bagh, willful disobedience, nor repeatedly doing so, eating it. And another example on that is what Allah subhanahu wa ta'ala says, if you divorce them before you have touched them, and you have appointed unto them their requirement, then pay half of that unless they agree to forgive it, or he in whose the hands is the marriage contract agrees to forgo it. So Ali ibn Talib radiallahu anhu, he said, the one who's in his hands is the marriage contract, Ali ibn Talib, he explained this as being the husband. He's the one who is in his hands is the marriage contract. And Ibn Abbas said he is the wali of the woman, the guardian of the woman who has the marriage contract. And the correct one is the first one who has is the husband. Because Allah subhanahu wa ta'ala says, الرجال قوامون على النساء, that men قوامون. Because the men are they're the head, and they are the maintainers of the women. And the hadith of Rasulullah sallam, إنما الطلاق لمن بيده الساق, طلاق in is the hand who has the saq, which translates that he has the ownership in the house and he has the leadership in the house. So according to this, what the dalil shows, that the one who in his hand is in the contract is the husband, and not the wali of the woman. And here we stop. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله.
changes, I could have always attended.
Just to the one, check with them. Yeah.